إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته الى يوم الدين، اما بعد، فاخواني في الله واخواتي في الله، اسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يحسن لنا ولكم الختام، وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم اما بعد، الشرط الثالث من شروط صحة الحديث ضبط الرواة، والضبط في اللغة بمعنى أن يحفظه بالحزم، الحفظ بالحزم، ولزوم الشيء وحبسه. وقلنا إن الضبط هو الإتقان، ومعناه في الاصطلاح هو نقل الراوي ما تلقاه لفظا او معنى. وقلنا انه ينقسم الى قسمين، الى ضبط صدر وهو الاصل، والى ضبط كتاب. الاول ضبط الصدر، وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، كما نتقن نحن سورة الفاتحة وسورة الاخلاص، وقد ذكرنا بعض الأمثلة العظيمة الرائقة الرائعة في حفظ أئمتنا لعشرات الآلاف من الأحاديث، وأن يأتوا بها عند حاجتهم إليها، كما كان من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وكما كان من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع الإمام أبي بكر بن أبي داود، والإمام الحافظ إسحاق ابن البهلول. وذكرنا خمسة أمور يعرف بها ضبط الصدر، أولها استفادة ضبط الراوي بين الأئمة، أمر اشتهر جدا أن فلانا من الأئمة الكبار المتقنين الثقات الحفاظ كشعبة والثوري وملك وأمثال هؤلاء. أيضا اختبار روايات الراوي، نقول سبر روايات الراوي، وأن تقارن بروايات غيره من الثقات. أيضا تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه. أيضا التنصيص على أن هذا الراوي ثقة وليس له كتاب، وذكرنا يعني في ترجمة قتادة وفي حفظه العجيب مع أنه ولد أعمى رحمة الله تعالى عليه، وكذا في حماد بن سلمة وأبي معاوية محمد بن خازم البرير. أيضا مما يعرف به ضبط الراوي ضبط صدر، قول الراوي عن نفسه: ما كتبت سوداء ولا بيضاء، كما قال الشعبي عمرو بن شرحيل، أو قول: ما يضرني أن تحرقوا كتبي، ونحو هذه الألفاظ التي تدل على إتقانه لحديث. بقي القسم الثاني من أقسام الضبط، وهو ضبط الكتاب. ما معنى ضبط الكتاب؟ لم يكن يوجد دور نشر، ولم يكن يوجد مطابع، إنما كان يوجد مخطوطات، يوجد العلم في الصدور، وإذا أراد طالب العلم أن يدرس على شيخ فكل شيخ له أحاديث، فينبغي على الطالب قبل أن يقرأ موطأ الإمام مالك على الإمام مالك مثلا أن ينسخ الموطأ، إذا كان فقيرا سينسخ بنفسه، وإذا كان ميسور الحال سيأمر من ينسخ له بماله. ثم إذا نسخ الكتاب إذا لم يراجع خرج أعجمي، لابد من المراجعة. وضبط الكتاب يفيد إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفضليات إذا أراد أن يعرف كيفية التحقيق العلمي للكتب. إذا نحن نسخنا، بعد النسخ لابد من المراجعة، أن يراجع ما كتب حرفا حرفا، بعد الكتابة والمراجعة سيذهب للشيخ ليتلقى عليه هذا الكتاب أو هذه الأحاديث التي أحاديث الشيخ. بعد النسخ والمراجعة والتلقي، التلقي أنه سيقرأ بنفسه على الشيخ، أو يقرأ أحد إخواني على الشيخ ومعه الكتاب، أو أن الشيخ هو الذي يقرأ، سواء كان الشيخ هو الذي يقرأ أو أحد الطلبة والذي يقرأ، سواء كان الذي كتب لنفسه أو غيره، فسيصحح الكتاب. إذا أصبحت هذه النسخة بعد النسخ والمراجعة والتلقي نسخة مكررة من نسخة الشيخ كأنها صورت، فهذه تسمى أصلا من الأصول أصل. ماذا سيفعل بمثل هذا؟ الأصل؟ سيحافظ عليها كما يحافظ على دمه، يجعلها في خزانة خاصة لا يصل إليها أحد إلا بإذنه. لماذا؟ لأن هناك قوم برأوا في تقليد الخطوط، ولكل إنسان من يحبه ومن يبغضه، فيخشى أن يأتي بعض الناس يريد أن يشينه، فأن يزيد بعض الأحاديث في كتابه وليست من حديثه، فإذا قرأت عليه ولم ينتبه أنها ليست بخطه وأن الخط قلد خطه فيه، والعلماء يعرفون ماذا أخذ وماذا لم يأخذ عن شيخه، عند ذلك سيضعف ويتهم بأنه سرق الحديث. إذن ضبط الكتاب معناه صيانة الكتاب، المحافظة على الكتاب، الاهتمام الشديد جدا بهذا الكتاب منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه نسخ فمراجعة فقراءة أو أن يتلقاه عن الشيخ، ثم الصيانة والمحافظة. إذا ضبط الكتاب معناه صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، ومعناه أن الراوي ينسخ من كتاب الشيخ أو من نسخة منسوخة من كتاب الشيخ ورجعت وقرئت، ثم يراجع نسختها على نسخة الشيخ بعد نسخها، ثم يسمعها، ثم يحافظ عليها في خزانته حتى لا يزاد في كتابه ما ليس منه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه السارية يقول: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل، يقصد إسماعيل بن أبي أويس، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري، وهو ابن أخت الإمام مالك، أخرج له أي للبخاري أصوله، الأصول يعني ما كتبه وحافظ عليه، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. يعني إسماعيل بن أبي أويس أتى بأصوله، أتى بأوراقه، أتى بالكتب التي كتبها، ليس الكتب بمعنى عصرنا المؤلفات، لا، بما كتب هو تلقاه عن شيوخه، ما كان يوجد مطبوعات، إنما كل واحد يكتب لنفسه، فأتى بهذه الأصول التي كتبها وهو صغير عندما كان طالبا، لأن عندنا يعني عندنا مرحلتين، لأن عندنا مرحلتين، مرحلة الطلب، مرحلة التلقي، ومرحلة التي تسمى التلقي أو التحمل، وعندنا مرحلة التبليغ، مرحلة التعليم، مرحلة المشيخة. أنت اليوم طالب وغدا شيخ إن شاء الله، اليوم تتلقى، اليوم تطلب، اليوم تتحمل العلم، غدا تؤدي، تبلغ، تعطي، تعلم. ففي حال التحمل الطلب أنت تكتب، في حال الأداء، في حال التبليغ، في حال التعليم ستأتي بهذه الأصول التي كتبتها في صغرك والتي حافظت عليها لتؤدي منها. ما أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس معنى أنه صحيح، صحيح الحديث. لماذا؟ لأنه كتب من أصوله. طب الراوي، الراوي رضي الله عنه أرضاه، إذا لم يصن كتابه ولم يحافظ على كتابه يسكت عنه الأئمة؟ لا والله، لا والله، بل يطعنون فيه ويضعفونه ويتهمونه. وفرض عليه إذا لم يكن يحفظ حفظ صدر ألا يحدث إلا من كتاب، وإذا كان يحدث من كتاب ففرض عليه أن يصون أصوله ولا يحدث إلا منها. ألا إذا لم يصن فإنهم سيطعنون فيه وسيتهمون ويتكلمون فيه. الحاكم في معرفة علوم الحديث ماذا يقول؟ يقول وينبغي عليه إذا لم يكن يحفظ ألا يحدث إلا من كتاب، وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصول. طب إذا خالف يستحق الطعن وأن يطعن فيه، ويعني أن يضاعف. مثال ذلك، أظنني يعني في غاية البطء، أنا أظن أني في غاية البطء في شرحي، وليس كل الظن يكون حقا. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سمعت أبي أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس، وكان من الأئمة الكبار ممن يساوون بالبخاري، يقول: جاءني جماعة من مشيخة الكوفة، جماعة من العلماء، جماعة من العلماء، فقالوا: بلغنا أنك تختلف، لاختلاف طلب العلم ينقسم إلى قسمين، طالب يذهب إلى الشيخ ليسمع منه ويرجع إلى بيته أو إلى بلده، هذا اسمه يختلف إليه، يذهب ويمشي، يذهب وينصرف، الدرس من العصر للعشاء، حضر من الدرس من العصر للعشاء وانصرف إلى بيته، هذا يسمى يختلف إليه. وآخر شيخ وسع الله عليه ويجلس وطلابه يقيمون عنده في بلده، يأكلون ويشربون يعني يتفرغون لطلب العلم، هذا اسمه طالب مقيم، طالب مقيم، مثل المدارس التي فيها إقامة، التي نسميها بالمدارس الخاصة الداخلية، فيها إقامة، مقيم، مستقر، مستقر 24 ساعة على مشايخه إلا في وقت النوم، وهناك يختلف، يذهب ويرجع، يذهب ويمشي. يذهب يحضر الدرس ويمشي وينصرف، هذا يسمى يختلف. فقالوا بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم، يذهب لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، وتركت سفيان بن وكيع. سفيان ابن وكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح الإمام الكبير، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. وكيع ابن الجراح الفرح الجبل الكبش المطاح رحمة الله تعالى عليه، وأحد شيوخ البخاري الكبار الكبار. ألا كنت ترى له في أبيه؟ يعني ما تراه حق أبيه، أبوه إمام كبير رحمة الله تعالى عليه، يعني أستمعكم عذرا كما يقال من أجل الورد. يعني مهشك أنت تسقي الوردة ستسقي وراءه، فيعني والده ابن وكيع ما تراعي حق هذا الإمام في ولده. فقلت لهم إني أوجب له، نعم أنا أقر وأعترف بحقه ولو حق علينا فعلا، وأحب أن تجري أموره على الستر، لكن هو أصيب بمصيبة ما هي؟ وله وراق قد أفسد حديثه. وراق مثل الناشرين المفسدين في عصرنا، الوراق بمعنى النشر يعني يجلس يكتب، وراق هو الذي يكتب له ويقرأ له، هذا معناه الوراق. الوراق مثل الوراقين الآن بمعنى الناشرين ناشر الكتب الذين غلب عليهم الجشع والظلم لخلق الله، وقل أن تجد فيهم من يتقي الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. فهذا الوراق الخبيث هذا كان يزيد في أحاديث سفيان بن وكيع ما ليس من حديثه، ما ليس من حديثه، فإذا حدث يحدث بما ليس من حديثه فضعف. قالوا فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه، فوعدتهم أن أجيئه، قال أنا وعدتهم بالذهاب إليه بشرط يطرد هذا الوراق وأن يبعد. مثل مثلا بعض الناشرين الآن النشرات التجارية، بعض الذين خربوا كتب الإسلام وكتب السنة وهي مكتبات معروفة عموما، يعني قالوا فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه، فوعدتهم أن أجيئه، فأتيت مع جماعة من أهل الحديث وقلت وأتوا إليه، فكيف وأنت قد سمعت، يعني سمعت غير كتب أبيك، عندك علم وعندك أحاديث غير أحاديث أبيك أيضا. فقال ما الذي ينقم علي؟ فقلت قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك، يعني الأشياء التي خرجت، يعني معنى أشياء كتبت تعليقات كذا لا، وتقتصر على الأصول، عليك بالأصول القديمة التي كتبتها وأنت طالب علم، وعلى كتب أبيك التي كتبها بخط، ولا تقرأ إلا من أصولك، لا تقرأ إلا إياك أن تقرأ شيئا أو أن يقرأ عليك في شيء كتب حديثا، إنما عليك بالأصول القديمة التي كتبتها بخطك والتي كتبها أبوك بخطك، وتنحي هذا الوراق عن نفسك، تبعد هذا الوراق وراق السوء، وتدعو بابن كرامة رجل فاضل في عصرهم وتوليه أصولك. ابن كرامة هذا رجل فاضل، اجعله مسؤولا عن أصولك واجعله مسؤولا عن حديثك حتى لا يقحم ولا يدخل في حديثك ما ليس منه، فإنه يوثق به. أبو حاتم يقول رجل هذا موثوق ورجل فاضل. فقال مقبول منك، قال خلاص أنا أقبل منك وسأفعل ما أمرت به. لكن هل وفى سفيان بن وكيع؟ لم يفي بذلك. قال أبو حاتم وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمى علينا الحديث، يعني هم في البيت، يعني البيت بمعنى الغرفة، يعني هم في غرفة والسند في غرفة مجاورة يسمع حديثا ويسمع المحاورة التي تمت، فما فعل شيئا مما قاله، كل الذي وعد به لم يفي به، فبطل الشيخ، اضطروا لتضعيفه وللطعن فيه وفي رواياته، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه وقد سرق من حديث المحدثين. يعني لم يسمعه. ومعنى السرقة، حتى السرقة موجودة في الحديث بمعنى أن يؤتى بحديث له إسناد ولم يسمعه فلان، فيقال إن يعني يرويه وهو لم يسمعه. قال الحافظ في التقريب: سفيان بن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح، فلم يقبل فسقط حديثه. والسبب في هذا الشهوة، شهوة الكلام، مثل بعض الناس اليوم ينصح: احذر، اتق الله، لا تلمع المبتدع، لا تثني على المبتدع، لا تثني. هو يريد أن يرضي بعض المخلوقين، ويريد الشهرة، ويريد الفوضى التي يوجد فيها بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فلم يقبل شهوة، فكان الجزاء من جنس العمل، وأنه سقط حديثه وضعف ولم يقبله العلماء. فما رواه سفيان بن وكيع فهو ضعيف وليس بصح، مع أن الرجل في أصله كان صادقا صدوقا، ولكنه أضر بنفسه بسبب شهوة التحديث، شهوة الكلام، شهوة الشهرة، نسأل الله الستر والصون والعافية. أيضا رجل اسمه إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل ابن أبي فروة القرشي من رجال البخاري، قال أبو أحمد أبو حاتم كما في الجرح والتعديل: كان صدوق، ولكنه ذهب بصره فربما لقن الحديث بعد ذهاب بصره. كان بعض الوراقين وبعض الذين يقرؤون له يلقنونه بعض الأحاديث التي ليس في حديثه فيقر، وكتبه صحيحة، يعني أن البخاري رحمه الله انتقى صحيح حديثه. أيضا يقول علي بن المديني الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه: سألت عبد الرحمن ابن مهدي عن يونس ابن يزيد الأيلي، قال: كان ابن المبارك يقول كتابه صحيح. كتابه صحيح، إذن ثناء على هذا الكتاب. أبو بكر ابن عياش الأسد الكوفي الحماد المقرئ روى له الجماعة إلا مسلما في المقدمة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري: سأحره لما كبر، وكتابه معتمد، كتابه صحيح، كتابه صحيح. همام بن يحيى العوذ البصري روى له الجماعة، قال يزيد بن زريع: همام حفظه رديء وكتابه صالح، يعني رجل ما يستطيع حفظ طب لكن كان يحدث من كتابه. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى عندما سئل عن همام وأبان العطار: من تقدم منهما؟ قال: همام أحب إلي ما حدث من كتابه. أما من كتابه فالرجل ثقة ثقة، وإذا حدث من حفظه فهم متقاربان في الحفظ والغلط. الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف مطبوع، أحد أئمة الحديث المشهور، صاحب المصنف المشهور، قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. يعني لأنه يعني لما عمي حدث في حفظ شيء فما كان يكتب إلا من كتابه. وقال البخاري ما الإمام أحمد قبل البخاري: من سمع من الكتب، أي كتب عبد الرزاق، صح. وكذا قال البخاري رحمة الله تعالى عليه. الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه له كتاب عظيم جدا 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 بعنوان شرح علل الترمذي، كنا قد شرحناه عندنا في مسجد التوحيد بالمنصورة، أظن وصلنا إلى الدرس 27، ونسأل الله أن يعيننا على إتمام بقيته. هذا الكتاب اسمه شرح علل الترمذي، كتاب عظيم جدا، ذكر فيه فصلا بعنوان قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم شيء. ذكر مجموعة طيبة من الرواة الذين كتبهم أفضل من حفظهم، فأرجو أن يرجع الجميع إلى هذا الكتاب بقدر المستطاع، شرح علل الترمذي، وله أكثر من طبعة، يعني وطبع 3 طبعات، طبعة بتحقيق الشيخ نور الدين عطر، وطبعة بتحقيق الشيخ همام سعيد، وطبعة بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي، أردأها قبل نشرة الشيخ السامرائي رحمة الله تعالى عليه. فصل في شرح علل الترمذي، أرجو أن يرجع إليه الجميع، والكتاب إذا لم يكن بأيدي الكثير فهو موجود على الشبكة العالمية هذه النت. فصل بعنوان قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، يرجع إليه ويختصر هذا الفصل. طيب، إذا عرفت ضبط الكتاب وذكرت أمثلة لمن بعث بسبب عدم محافظة على كتابه، وذكرنا من حافظ على كتابه وأن كتابه حجة. طيب، كعادتنا، كيف نعرف ضبط الكتاب؟ كيف يعرف ضبط الكتاب؟ سؤال الآن، كيف يعرف؟ نحن سنسأل من أين علموا ضبط هذا الكتاب؟ من أين علموه؟ كيف وصلوا إلى أن هذا الكتاب ضبط أو لم يضبط، إلى أنه صح أو ليس بصحيح؟ كيف علموا ذلك؟ يعرف ضبط الكتاب بأمور، منها أولا التنصيص من إمام كبير على أن فلانا صحيح الكتاب، إمام ينص يقول فلان كتابه صحيح، أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين، أو غير ذلك مما يدل على ضبط لكتابه. إذن يقول إن هذا الكتاب، إن كتاب فلان صحيح، أو يقول إنه الحكم بين المحدثين، أو ما أشبه. قال عبد الله بن المبارك الإمام الكبير المتوفى سنة 81 و100 عن 63 سنة واجتمعت فيه كل خصال الخير عليه رحمة الله، إذا اختلف الناس في حديث شعبة، يعني طلاب شعبة اختلفوا، فإلى أي شيء يحتكمون؟ فكتاب غندر حكما فيما بينهم. الصواب أن يقال حكم، كتاب غندر حكم. غندر اسمه محمد بن جعفر البصري، وكان شعبة زوجا لأمه، يعني غندر ربيب شعبة، درس وتعلم على يدي شعبة 14 عاما. والله لو رزقنا الله ب14 ساعة من هذه السنوات لكانت أعظم عندي من الدنيا وما فيها. إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر هو الحكم فيما بينهم. إذن هذا ثناء عظيم جدا على كتاب غندر. وقال البخاري رحمه الله تعالى، قال لي علي، يقصد ابن المديني، سمعت عبد الرحمن يقصد ابن مهدي يقول حدث شعبة بحديث في أول 200، فتطلع عليه غندر يستفهمه، فقال فقدته، يعني إلهي تموت، يقول فقدته، سمع علمي كله ويسألني، يعني غندر أخذ كل ما عند شعبة، فكان يستفهمه في شيء، يعني في أثناء وجود عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن المديني شيخ الفطاح، فقال له شعبة فقدتك، يعني مثل ما نقول إلهي تموت. ثم كلمهم قال سمع علمي كله، يعني أخذ كل علمي وهو يسألني، وكان عبد الرحمن ابن مهدي يعني يحثنا على غندر، يعني يقول لعلي بن المديني وأحمد وابن معين عليكم بغندر، ويقول لوددت أني كنت كتبت يعني كتبه، وكنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. هذا ثناء عظيم جدا جدا جدا، وتوثيق من أعلى التوثيق لكتاب شعبة، لكتاب غندر عن شعبة. وقال لي علي، البخاري يقول وقال لي علي بن المديني، قال لي وكيع بن الجراح، ما فعل الصحيح الكتاب، ما فعل الصحيح الكتاب؟ قلت صاحب الطيانسة؟ قال نعم، يعني غندرا. وسنة عظيم جدا على كتاب غندر عن شعبة، أي أنه كتب أحاديث شعبة وأتقنها في داخل الكتاب. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى: نظر ابن المبارك في كتبه فقال ما رأيت أصح من كتابك. قال كتاب عظيم جدا، ما رأيت أصح من كتابك. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إذا مات أبو نعيم فضل بن دكين صار كتابه إماما، إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه. يعني إذا اختلفوا في الأحاديث التي موجودة في الكتاب، كتاب هنا بمعنى كما قلنا أنه ضبط كتاب، يعني كتب كتابه بمعنى سجل أحاديثه التي كان يرويها والتي سمعها من شيوخه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ عن الحافظ إبراهيم بن الحسن ابن بيزيل: كان يضرب بضبط كتابه المثل. يعني يضرب بضبط كتابه المثل. إذن التنصيص من إمام عالم كبير على أن فلانا صحيح الكتاب أو أن كتابه الحكم بين المحدثين، هذا الأمر الأول في كيف نعرف ضبط الكتاب. الثاني: اعتداد الراوي بكتابه وتصريح بذلك بحيث لا يبالي بمن خالفه. يعني يقول أنا كتابي ولا أبالي ولا. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب سير أعلام النبلاء عن الحافظ إبراهيم ابن الحسين ابن دزيل أيضا: إليه المنتهى في الإتقان. يعني إليه المنتهى، من أعظم الناس ثقة. روي عنه أنه قال: إذا كان كتابي بيدي، لو كتابي في يدي وأحمد بن حنبل عن يميني ويحيى بن معنى عن شمالي ما أبالي، يعني لضبط كتبي. يعني حتى لو خالفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا يبالي بمخالفتهما بسبب اعتداده بكتابه رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثالث: التنصيص على أن أصل الراوي الذي يحدث منه مقابل على أصل شيخه أو على نسخة معتمدة منه. يعني ينصون إلى أن كتاب فلان روجع وقوبل على أصل شيخه أو على نسخة معتمدة من أصل شيخه. الأمر الرابع: أن يوافق في أحاديث التي يرويها من كتابه أحاديث الثقات. يعني يقارنون أحاديثه التي يرويها من كتابه، يقارنونها بأحاديث الثقات، فيجدونه لم يخطئ ولم يعني يهم ولم يوصف بسوء بمخالفتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلل ومعرفة الرجال: قال عفان بن مسلم الصفار: حدثنا يوما همام بن يحيى، قال فقلت له إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث. يعني قال له إن يزيد بن زريع حدثنا بخلاف ما أنت حدثتنا. قال فذهب فنظر في الكتاب ثم جاء فقال: يا عفان، أنا تراني أخطئ وأنا لا أعلم؟ قال عفان: وكان همام إذا حدثنا بقرب عهدي بالكتاب فقل ما كان يخطئ. يعني الرجل كتابه في غاية الدقة وأنه لا يخالف أحاديث الثقات. حتى قال الإمام أحمد في همام هذا رحمه الله تعالى: من سمع من همام بآخر فهو أجود، لأن هماما كان في آخر عمره أصابته زمانة يعني عاهة، فكان يقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. رجل يظل يراجع كتابه فقل خطأه جدا رحمة الله تعالى. الأمر الخامس: التنصيص على أنه لم يكن يعير كتابه ولا يخرج أصله من عنده. ينصون على أن الرجل حافظ جدا على كتابه ولم يكن ليعيره لأحد أو أن يخرجه من بيته لأحد، بل كان يحافظ عليه حفاظه على زمانه. إذن كيف يعرف ضبط الكتاب؟ بخمسة أمور. الأولى: التنصيص من إمام كبير بأن فلانا صحيح الكتاب أو أن الكتاب والحكم بين المحدثين، وذكرنا الأمثلة. الأمر الثاني: اعتداد الراوي جدا بكتابه وأنه يصرح بذلك بحيث لا يبالي بمن خالفه، وذكرنا قول الذهبي عن ابن دجيج. الثالث: أنهم ينصون على أن أصل الراوي الذي يحدث منه قد قابله بأصل شيخه أو بنسخة معتمدة منه. الأمر الرابع أنه لا يخالف الثقات إذا حدث من كتابه. الأمر الخامس أنه كان يحافظ جدا على كتابه وأنه لا يعير كتابه ولا يخرج أصله منه. سؤال: نحن قلنا في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، طيب، أو نقل العدل تم الضبط. الأصل في التعريف أنها جامعة مانعة مختصرة، والعدل الضابط هو الثقة، فلماذا لم يقولوا هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل الثقة؟ سؤال: لماذا عادلوا عن قولهم بنقل الثقة عن الثقة إلى قولهم بنقل العدل الضابط أو بنقل العدل تم الضبط مع أن العدل الضابط هو الثقة؟ هذا إن شاء الله تعالى ما أجيب عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يشفيك يا أبا حفصٍ النجدي وأن يعافيك. وسلامي نعم أخونا أحمد أخبرني، بارك الله فيك، في درس الأدب المفرد، بارك الله فيك وعافاك من كل مكروه وسوء، وأسأل الله أن يشفينا جميعا بمنه وكرمه ورحمته. خمس دقائق، سبع دقائق أجيب على الأسئلة، وأنتم جميعا بارك الله فيكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، لكن إن وجدت أسئلة وأسأل الله أن يشفينا جميعا ويشفي مرضى المسلمين بمنه وكرمه. بالنسبة يعني أنا هذا الذي أنا أشرح منه هو كتابي إغاثة المستغيث بشرح وتهذيب الباعث الحفيظ، وهو ما زال مخطوطا لم يطبع إلى الآن، أسأل الله أن يعيننا على نشره قريبا إن شاء الله تعالى. حياكم الله يا أبا حفص، سلمكم الله وعافاكم من كل مكروه وسوء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك. ما يوجد أي أسئلة؟ الدرس كان واضحا؟ الأخوات التي كنا يريدنا أن أبطئ في شرحي، لا، ما نزلنا على الشبكة، أحاول أن أنزل هذا إن شاء الله، أحاول أن أكلف بعض الإخوان ينزل هذا إن شاء الله، أحاول إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هل علم المصطلح يقتصر على التعريفات فقط؟ وهل نحن بارك الله فيك يا عبد الرحمن اكتفينا بالتعريفات فقط، أم أننا نذكر الأمثلة ونأتي بالأمور التطبيقية؟ يعني الدروس تسجل وتسمع غدا إن شاء الله، فإذا كنت لم تستطيع الإلمام بكتابة كل الأسماء فمن الممكن أن تسمع الدرس مرة ثانية وثالثة، وإن شاء الله يعني، والإخوان يعني وعدوا بتفريغه أيضا، بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله ستفرغ وتنزل بالموقع إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب أظننا يعني ما يوجد أسئلة، فنختم إن شاء الله، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسن وزيادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.